بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، إن الأمة الإسلامية أمة علم وهداية وفلاح. افتتح الله رسالتها بقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ففي هذا الأمر الإلهي لهذه الأمة بالقراءة وفي مبدأ رسالتها خير دليل على أهمية القراءة وعظيم مكانتها ومنزلتها من الدين. والله سبحانه وتعالى سمى في كتابه سورة باسم القلم، وافتتحها بقوله: نون والقلم وما يسطرون، دلالة عظيمة على شأن القلم والكتابة، لأنه عز وجل لا يقسم إلا بعظيم. ولم يطلب جل وعلا من رسوله صلى الله عليه وسلم الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. فكفى بهذا شرفا وفضلا للعلم أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يسأله المزيد منه، سواء كان ذلك العلم متعلقا بأمور الدين أو متعلقا بأمور الدنيا في معاش الناس وحياتهم. وإنه غير خاف على كل عاقل أن تحصيل الزيادة من العلم والمعرفة والثقافة لا يتم إلا بالقراءة والمطالعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف قدر القراءة والكتابة من الدين فرض على من ليس له فداء من أسرى بدر، فرض عليهم تعليم أبناء المسلمين القراءة والكتابة، فإن فعلوا ذلك فك أسرهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا منزلة القراءة والكتابة، قال: التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده، إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس، وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين، ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض، ودرست السنن وتخبطت الأحكام، ولم يعرف الخلف مذاهب السلف، وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم إنما يعتريهم بالنسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم. قال رحمه الله تعالى: فجعل الله تبارك وتعالى لهم الكتاب وعاء حافظا للعلم من الضياع، كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، عنوان خاطرتنا كما هو معلوم لديكم في هذه الليلة هو القراءة ثقافة ورقي. نعم، إنها ثقافة ورقي. لو تأملنا من حولنا وأمعنا النظر في واقع الأمم والدول لرأينا أن القراءة ارتقت بكثير من تلك الدول، وكانت أحد أهم أسباب التقدم العلمي والازدهار الحضاري. كيف لا، وهي مصدر الوعي في المجتمعات، وأساس نمو العقل، وسبيل لتزكية الأفراد بكريم الأخلاق وجميل الطباع. ولهذا قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ومن يقرأ في تاريخ الحضارة الإسلامية يجد أنها في زمن من الأزمنة بلغت من العلوم والفهوم ما لا يدرك له قعر، وزخرت مكتباتها بآلاف مؤلفة من الكتب والكراريس في مختلف العلوم، فصارت تلك الحضارة الفريدة في زمن من الأزمان جزءا من الحضارات التي مرت على البشرية، وسطرت معالمها في سجلات التاريخ. وما ذلك إلا لأن القراءة والمطالعة نزلت في نفوس أهلها منزلا عظيما، ووقعت في تشريعاتها موقعا كريما. لقد حظيت الحضارة الإسلامية هذه المنزلة وهذا الشرف وهذا التقدم والازدهار في ذلك الزمن لأنها بنيت على سواعد أناس عرفوا قدر العلم وعرفوا قدر القراءة والكتابة، سطروا أروع القصص في تفانيهم ولهثهم في طلب العلم وحرصهم الشديد على تدوينه، حتى آثروا المشقة على الراحة وآثروا الجوع والزهد على الترف وطيب الطعام. فهذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرحل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصر على بعير من أجل أن يسمع حديثا واحدا خاف أن يموت قبل سماعه، فيسمعه من على الباب ثم يرجع من وقته ولا ينزل. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص ولم أسمعه، فابتعت بعيرا، يعني اشتريت بعيرا، قال: فشددت رحلي عليه ثم سرت شهرا حتى قدمت مصر، يعني كان سفره مدة شهر. قال: فأتيت عبد الله بن أنيس فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فأتاه فأخبره، فقام يطأ ثوبه حتى خرج إليه فاعتنقني واعتنقته، فقلت له: حديث بلغني عنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمعه في القصاص، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. ثم ذكر أهل السنن ذلك الحديث. القصد أن هذا الصحابي الجليل قطع هذه المسافات الطويلة في المدة الطويلة من أجل أن يسمع حديثا واحدا يتثبت منه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ وبالليل للنسخ والمقابلة. قال: فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل، يعني مريض، فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا، قال: فاشتريناها. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ، يعني جاء وقت الدرس الثاني، فلم يمكننا إصلاحها، ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى أتى عليه ذلك السمك 3 أيام وكاد أن يتغير، يعني يفسد، فأكلناه نيئا ولم يكن لنا فراغ أن نعطيه لمن يشويه. ثم قال رحمه الله تعالى: لا يستطاع العلم براحة الجسد. فهذا الجهد وهذه الهمم نموذج لذلك الجيل الذي نشأت فيه أفضل حضارة وأرقى حضارة للمسلمين، وهي حضارة الأندلس، فهي خير شاهد على أثر العلم وأثر القراءة والكتابة على الازدهار والتقدم، حتى ذاع صيتها وفاح أثرها عبر التاريخ وظلت محط نظر وإعجاب حتى يومنا هذا. أيها الإخوة، بعد أن عرفنا أهمية القراءة ودورها الكبير في نمو العقل وازدهار الدول وقيام الحضارة، نعرض على عجالة أهم الأسباب التي تعين المرأة على القراءة النافعة. فمن أهم الأساليب لإشاعة ثقافة القراءة ونحن في شهر القراءة، أولا تصحيح النية. لابد للمرء أن يصحح نيته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا صحح الإنسان نيته وأخلص لله عز وجل فإنه يثاب على هذا الفعل. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربه، ويقدم الأفضل فالأفضل في القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور لما لا يعجز عنه البدن من العمل. ثانيا، وطن نفسك أيها المسلم وأخي المسلم على القراءة. لا تجهد نفسك في أول الطريق، وابدأ بالقراءة اليسيرة التي تلائم حالك وتناسب تخصصك وتتوافق مع فهمك وإدراكك، فإن ذلك أنفع لك وأجدر أن تدوم عليه ولا تنقطع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل، أي ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا. ثالثا، خصص لوقتك أو خصص وقتا لقراءتك، فإن ذلك من أهم ما يعين على القراءة والمداومة عليها. فإن تخصيص الوقت للقراءة أمر مهم للمداومة عليه. فاجعل لنفسك وقتا يكون من أولوياتك، ولا تزاحمه بشيء، وعود نفسك على ذلك، فستجد أنك تأقلمت عليه. بل إن اليوم الذي يفوتك ولم تقرأ فيه شيئا ستجد أنك فقدت شيئا عزيزا عليك. رابعا، وأختم به هذه الوصايا وهذا المجلس: نوع في القراءة. فإنك قد تجد من نفسك فتورا يصرفك، أو تثاقلا يعيقك عن مطلوبك، فلا تستسلم، بل اكسر حاجز الفتور بتنويع القراءة. فإذا كنت تقرأ مثلا في كتاب بحاجة إلى تركيز وفهم، فانتقل إلى كتاب سلس وسهل إذا جاءك الفتور، ليزيد من حصيلتك العلمية والثقافية، ويبعد عنك الفتور والملل، حتى ترجع إلى كتابك الأول بنشاط وحيوية. هذه بعض الوصايا المهمة التي أحب أن أقدمها إليكم أيها الأفاضل. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا البلاء، واشف مرضانا ومرضى المسلمين ومرضى الناس أجمعين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.